إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله لهذه الحلقة من برنامجكم أهل الذكر بإشراف مباشر من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ونشرف باستضافة ضيفنا الدائم والمتجدد الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، أستاذ بجامعة الإمام وعضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
الحديث يتحدث عن أعمال الحج، ولازلنا نتكلم عن هذه الأعمال، واليوم نتحدث عن أيام التشريق، هذه الأيام الفاضلة والعظيمة، ما لها وما فيها وما يشرع فيها، ونأخذ هذا التقرير ثم نعود.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنها أيام أكل وشرب وأذكار.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أكل وشرب وذكر لله تعالى.
أعمال أيام التشريق كثيرة، منها الحلق ورمي الجمرات والسعي والطواف.
أعمال أيام التشريق مبيت في منى ورمي الجمرات وطواف الوداع، طواف الإفاضة والنهر.
أعمال أيام التشريق المبيت في منى 3 أيام، ورمي الجمرات، والسعي بين الصفا والمروة، إذا مؤخر السعي ما سعى في الأول مع طواف القدوم، وطواف الوداع.
إذن نحن بصدد الكلام عن أيام التشريق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيام عيد، وأنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، أيام تهليل وتكبير وذكر. ونحن في برنامج أهل الذكر نتحدث عن هذه الأيام، طلعنا على هذه الاستطلاع فضيلة الشيخ.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيام التشريق كما سمعنا هي الأيام الثلاثة بعد يوم العيد، بعد يوم النحر، وهي 11، 12، و13 من ذي الحجة. وسميت أيام التشريق بهذا الاسم لأنهم كانوا يشرقون اللحم ويجعلونه في الشمس حتى تشرق عليه الشمس ولا يتعفن، لأنه كما هو معلوم في السابق لم يكن هناك يعني أشياء
تبريد
حافظة ونحو ذلك، فكانوا يشرقونه في لحم الأضاحي والهدي ونحو ذلك، فسميت أيام التشريق لهذا الاسم لهذا السبب. فهذه الأيام كما أيضا سمعنا وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيام أكل وشرب وذكر لله، فهي أيام أكل وشرب، بمعنى لا يجوز لأحد أن يصومها، حتى يعني غير الحاج لا يجوز له أن يصوم هذه الأيام. وهذا مما يخطئ فيه يعني كثير من الناس، تجده من تعود أن يصوم مثلا أيام البيض تجده يصوم 13 من ذي الحجة، ونقول لا يجوز أن يعني تصوم، لأن هذا من أيام التشريق، وأيام التشريق قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله، فيسن أيضا أن يكثر فيها ذكر الله عز وجل والتكبير في أدبار الصلوات.
طيب فضيلة الشيخ، هذه الأيام العظيمة لها فضلها ومكانتها كما شرفتم وأيضا كرمتم، أعمال هذه الأيام وماذا يشرع فيها بالنسبة للحاج؟
في هذه الأيام، أيام التشريق، يشرع للحاج أن يبقى في منى، وأن يبيت في منى ليالي أيام التشريق، بأن يبيت في منى ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، وهذه من واجبات الحج، فمن واجبة الحج المبيت في منى ليالي أيام التشريق. وأيضا مما يشرع في هذه الأيام من الأعمال رمي الجمار الثلاثة، الصغرى والوسطى والكبرى كما معلوم. وأيضا مما يشرع في هذه الأيام كثرة ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيام أكل وشرب وذكر الله، فيكثر من ذكر الله عز وجل وبالتهليل ونحو ذلك، فهذه من الأعمال التي تشرع في هذه الأيام.
طيب شيخنا، قبل أن نتكلم عن يعني بقية الأعمال، هناك يعني كثير من الحجاج بالذات في أول أيام التشريق قد لا يتمكن من طواف الإفاضة في يوم العاشر، فهل يؤديه مثلا في اليوم الحادي عشر؟ وهل يعني لا حرج على الحاج أن يذهب إلى الحرم ثم يعود ما يفوت عليه أحيانا المبيت ليلة الحادي عشر؟
أحسنت. بالنسبة للطواف حقيقة هنا أمر مهم، أن نجد بعض الحجاج يعني يحرص على أن يكون طواف الإفاضة في يوم النحر يوم العيد، وهذا جيد وهو من السنة، لكنه لا يجب على الصحيح، لا يجب، فلا ينبغي الحاج أن يشق على نفسه وعلى من معه، فله أن يطوف هذا الطواف في أيام التشريق، وله أن يؤخر أيضا الطواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق، كل هذا جائز ولله الحمد. فهذه الأيام كلها أيام يعني أداء للسك الطواف والسعي، وكما هي أيضا أيام للرمي.
طيب شيخنا، الرمي رمي الجمار في أيام التشريق متى يبدأ؟ كم يرمي من جمرة؟ هل يعني يرمي مثلا في وقت معين في الليل في النهار؟
طبعا الرمي، قبل ذلك حقا ننبه لأن الطواف الإفاضة هو ينتهي بنهاية شهر ذي الحجة.
جميل.
لا يجوز الحاج أن يؤخره عن شهر ذي الحجة، لأنه بعد ذلك ينتهي شهر الحج. بالنسبة للرمي، يبدأ الرمي من بعد الزوال، من بعد زوال الشمس منتصف النهار، يعني إذا دخل وقت الظهر أو إذا أذن الظهر، يعني يعرف العامة أن هذا هنا يدخل وقت الرمي، ويستمر إلى غروب الشمس، هذا وقت الفضيلة. لكن أيضا يجوز بعد ذلك أن يرمي طوال الليل إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت رمي، كل هذا وقت رمي. ويبدأ الرمي بالجمرة الصغرى، يبدأ حينما يذهب للرمي يبدأ بالجمرة الصغرى، وهي أول جمرة وهو ذاهب إلى 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 جمرات، هي أول جمرة مما يلي مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات، يرميها بسبع حصيات. وحصل الجمار السنة أن يكون يعني هو فوق الحمص ودون البندق، لا يأخذ حصى كبيرة ولا يأخذ حصى صغيرة جدا، يأخذ كما ورد بها السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لقط له قال إياكم الغلو، يعني بمثل هذا فرموا. تجد بعض الحجاج يأخذ حصى كبيرة، هذا ليس من السنة. ولا يسن أيضا غسل الحصى، لأن بعض الحجاج يغسلها ونحو ذلك، هذا غير ليس من السنة. فتأخذ حصى وتأخذ من أي مكان، لا يشترط أن تكون مزدلفة، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقط الحصى من مزدلفة، فيلقطها من منى أو من مكة أو من أي مكان أو من خيمته، فيرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات متعاقبات. لا يجوز أن يرميها كلها رمية واحدة، فيجب أن تكون كل رمية لوحدها، والسنة أن يكبر مع كل حصات. ولا يجوز أيضا أن يضعها وضعا في الحوض، السنة أن يرميها ويجب أن تقع في الحوض، ولا يشترط وليس من السنة أن تضرب الشاخص، لأن هذا الشاخص العلامة هو لبيان موضع الحوض وليس لضربه، يعني ليس المقصود أنك تضربه، لكن المقصود أن تقع الحصات في داخل الحوض. بعد أن ينتهي من الجمرة الصغرى، السنة أن يتقدم ويأخذ ذات اليمين ويدعو الله عز وجل بعد الصغرى وقبل الوسطى، لكن ينبه إلى أنه ينبغي أن يبتعد عن الزحام. بعض الحجاج تجده يدعو قريب من الجمرة فيضيق على الآخر، لا نقول ابتعد وانزل وخذ ذات اليمين وادعو ربك بما شئت. وبعد ذلك يتجه إلى الجمرة الصغرى ويرميها أيضا بسبع حصيات كما فعل في الوسطى، كما فعل في الصغرى. وبعد أن ينتهي من الجمرة الوسطى يتقدم ويأخذ ذات الشمال، يأخذ يساره وينحدر قليلا ويبتعد عن الزحام ويقف يدعو. وهذا الوقوف للدعاء هذا من السنة، ليس بواجب، لكن الأفضل أن يتيسر له يدعو بما شاء ويطيل الدعاء، ثم بعد ذلك ينطلق إلى جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، ويرميها أيضا بسبع حصيات ولا يقف عندها، لأنه قد انتهى وقت يعني وقت الرمي، أو لأن السنة أن يكون الدعاء أثناء الرمي، وإذا انتهى من جمرة العقبة فيكون قد انتهى من الرمي، فلا يسن الوقوف عند حقيقة. نبه هنا إلى بعض الأمور اللي نراها عند الحجاج أو بعض الحجاج قد تؤثر، ينبغي الحاجة لأنه لا يقف في وقت في أماكن الزحام. نجد بعض الحجاج يكون يعني تجمعهم أو يعني يضربون موعدا قرب الجمرة فيضيقون على الآخرين،
يسبب ازدحام
نعم يسبب ازدحام
وتكدس.
وأيضا ينبغي الحاج أن يستشعر السكينة والطمأنينة، وهو يأتي في هذه الشعيرة تجد بعض الحجاج كأنه قد أقدم إلى معركة وربما يؤذي الآخرين ويؤذي الضعفاء وغيرهم. لا، ينبغي أنك يعني أنت تقدر الآخرين وتكون بسكينة ولا تؤذي غيرك بالمزاحمة والمقاتلة ونحو ذلك، فهذا ينبغي أن أيضا أن يتنبه إليه. كذلك بعض الحجاج حقيقة ينشغل بالتصوير في هذا المكان وفي هذا أيضا الزحام، تجد يشتغل بالتصوير، هذا كله لا ينبغي، بل ينبغي أن يهتم لهذه العبادة وأن يفعلها أيضا مرتبة، ثم إذا انتهى ينصرف ولا يقف هناك.
طيب شيخنا، نأخذ هذا التقرير عن التعجل والخروج من منى ثم نعود.
المتعجل قبل غروب الشمس يوم 12، والمتأخر يوم 13.
الحج المتعجل قبل غروب الشمس في يوم 12 غادر منى، أما المتعجل في اليوم الليلي 13.
المتعجل غادر قبل غروب الشمس يوم 12، والمتأخر يوم 13.
المتعجلين يغادرون يوم 12 ذي الحجة، والمتأخرين يغادرون يوم 13 ذي الحجة.
يغادر المتعجل اللي هو يوم اللهم صل على محمد يوم 12 ذي الحجة، والمتأخر يوم 13 ذي الحجة.
إذن هذه بعض المعلومات والانطباعات من هذا التقرير عن وقت التعجل ومتى ينصرف الإنسان من منى. فضيلة الشيخ تعليقك.
نعم، كما ذكر الإخوة أن المتعجل ينصرف من مزدلف من منى يوم 12، ونجد حقا هناك أخطاء أو مفاهيم خاطئة عند بعض الحجاج، يظن أن التعجل يوم 11، فقول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، تجد بعض الحجاج يحسب يوم العيد ليوم النحر ويوم 11 ويقول أنا تعجلت في يومين، فتجد بعد أن يرمي يوم 11 يخرج، وهذا غلط. يجب أن يبقى ويرمي اليوم 12، فالمتعجل يسقط عنه 13 ولا يسقط عنه 12، لأن 12 هو اليوم الثاني من أيام التشريق الذي يجب فيه أن يرمي الجمرة.
جميل. طيب شيخنا الكريم، يعني فيما يتعلق بأيام التشريق والمبيت فيها، من لم يجد مكانا في منى أحيانا، قد لا يجد الإنسان مكانا في منى، هل يبيت مثلا، هل يأتي مثلا في الطرقات، أو مثلا يأتي عند على حدودها، أو يأتي مثلا في حذائها أو بجانبها، الحكم شيخ؟
الحكم أن الإنسان يحرص على أن يكون في منى، وإذا لم يتيسر وامتلأت منى فيبقى خارج منى، وتجد الآن كثير يعني من الحملات والمؤسسات هي خارج منى، ولكن منى ممتلئة، وقاس بعض العلماء ذلك على يعني اتصال الصفوف في المساجد، قد يعني تمتد الصفوف خارج المسجد يعني مسافات طويلة، فكذلك الحاج ينبغي أن يعني يجوز له أن يبقى خارج منى إذا لم يجد مكانا في منى، فتبقى يعني حملته ومؤسسته وجماعته ومن معه من الصحبة يبقون خارج منى ويبيتون خارج منى إذا لم يجدوا مكانا داخلها.
طيب شيخنا الكريم، يعني الذي يتعجل في اليوم 12، هل يلزمه رمي لليوم 13؟
أحسنت، هذه مسألة حقيقة مهمة، وكثير من الحجاج يسأل عنها، ونجد بعض الحجاج المتعجلين تجده في اليوم 12 يرمي كل جمرة 14 حصاة، يعني يرمي الصغرى 7 للثاني عشر و7 للثالث عشر، يقول أنا متعجل. والصحيح أن المتعجل يسقط عنه رمي الثالث عشر، لا يرمي الثالث عشر ما دام أنه ترخص وخرج من منى وذهب في اليوم 12، فإنه لا يلزمه أن يرمي 13. لكن ننبه هنا حقيقة إلى أن الحاج المتعجل يجب عليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، يجب عليه أن يخرج من منى قبل غروب شمس اليوم 12. فيرمي الجمرة بعد الظهر أو بعد العصر ثم يخرج من منى قبل أن تغرب الشمس، لأنه إذا غربت عليه الشمس وهو لم يشرع في الخروج فقد دخل في الليلة 13، قال ما يلزمه أن يبيت. لكن لو أنه قد تهيأ للخروج وحزم أمتعته وركب سيارته، ولكنه تأخر في الطريق وفي الزحام ولم يخرج إلا بعد غروب الشمس في الليل، فهذا جائز لأنه قد تهيأ وبدأ في الخروج ولكنه عاقه شيء خارج عن إرادته فيتعجل حتى لو غابت عليه الشمس.
طيب يا شيخ، بعض الناس يخرج من مزدلفة ثم يفقد شيئا أو يريد أن يرجع لها، مثلا
من منى،
يعني يخرج من منى ثم يريد أن يرجع إليها لحاجة أو لشيء معين، هل معنى الخروج من منى أن لا يرجع إليها البتة؟
أحسنت. أيضا هذا ما يسأل عن الحاج، يعني بعض الحجاج يتعجل فيخرج ويقول أنا نسيت كذا أو لي حاجة، فإذا خرج من منى في اليوم 12 قبل غروب الشمس بنية التعجل خلاص، إذا يكون قد انتهى من أعمال نسك يوم منى فله، يجوز له أن يرجع في الليل، يجوز له أن يرجع في الليل ليأخذ يعني أمتعته، ولا يلزمه المبيت بعد ذلك لأنه خرج بنية التعجل وغابت عليه الشمس وهو خارج منى، فرجوعه بعد ذلك إلى منى ليس رجوع نسك أو مبيت وإنما لحاجة.
جميل. إذن من المهم حقيقة أن الحاج والذي يأتي لأداء هذه الشعيرة العظيمة أن يعرف أحكامها ويعرف أيضا مثل هذه التفاصيل بالاسترشاد حقيقة بفتاوى أهل العلم، وأيضا بالمتابعة مثل هذه البرامج، وأيضا أن يكون معه مثلا الأعمال أو الكتيبات والنشرات الموثوقة التي تلخص أعمال الحج. تشاركني أهمية هذا الأمر فضيلة الشيخ؟
لا شك أن هذا حقيقة تعلم الحاج الأحكام هذا مما يريحه هو ومما يصحح حجه ويبعد عنه النقص، أيضا مما يخفف حقيقة حتى يخفف الزحام ويخفف الارتباك في أيام الحج حينما يأتي الحاج ويعلم يعني ماذا سيعمل من حين يصل إلى أن يرجع.
وهذا تحقيق يعني لمبدأ خذوا عني مناسككم. نسأل الله تعالى للحجاج التوفيق والسداد واتباع السنة في أداء حجهم. الشكر حقيقة لشيخنا في هذه الحلقة وضيفنا الدائم والمتجدد الأستاذ سليمان الغصن على هذا الإبداع، شكر الله لفضيلته وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.